بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب اللباس: باب الأكسية والخمائص. قال: حدثني يحيى بن بكير قال: حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عائشة وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم قالا: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم طفق يطرح خميصة على وجهه، فإذا اغتم كشفها عن وجهه، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا إبراهيم بن سعد قال: حدثنا ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في خميصة له لها أعلام، فنظر إلى أعلامها نظرة، فلما سلم قال: اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم، فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي، وأتوني بأنبجانية أبي جهم، أبي جهم بن حذيفة ابن غانم من بني عدي بن كعب. قال حدثني مسدد قال: حدثنا إسماعيل قال: حدثنا أيوب عن حميد بن هلال عن أبي بردة قال: أخرجت إلينا عائشة كساء وإزارا غليظا، فقالت: قبض روح النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذين.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا باب الأكسية والخمائص. قد بوب عليه الإمام البخاري في صحيح كتاب الصلاة باب: إذا صلى في ثوب له أعلام ونظر إلى علمها، اذهبوا بخميصتي هذه وأتوني بإنبجانية أبي جهم. قال: الخميصة كساء مربع له علمان، والإنبجانية كساء غليظ لا علم له وأبو جهم هو عبيد الله، ويقال عامر بن حذيف القرشي العدوي، صحابي مشهور، ونسبته في الحديث المقروء مدرجة كما قال الحافظ، بقية نسبة نسبه مدرج في الخبر من كلام ابن شهاب، وإنما المعروف بإنبجانية أبي جهم، انتهى الحديث. وإنما خصه صلى الله عليه وسلم بإرسال الخميصة لأنه كان أهداها للنبي صلى الله عليه وسلم، كما رواه مالك في الموطأ من طريق أخرى عن عائشة قالت: أهدى أبو جهم بن حذيفة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خميصة لها علم، فشهد فيها الصلاة، فلما انصرف قال: ردي هذه الخميصة إلى أبي جهم. وقع عند الزبير بن بكار ما يخالف ذلك، فأخرج من وجه مرسل النبي صلى الله عليه وسلم بخميصتين سوداوين، فلبس إحداهما وبعث الأخرى إلى أبي جهم. ولأبي داود من طريق أخرى وأخذ كرديا لأبي جهم، قيل: يا رسول، الخميصة كانت خيرا من الكردي. قال ابن بطال: إنما طلب منه ثوبا غيرها ليعلمه أنه لم يرد عليه هدية استخفافا به. وفيه أن الواهب إذا ردت عليه غطيته من غير أن يكون هو الراجع فيها فله أن يقبلها من غير كراهة، وهذا مبني على أنها واحدة، ورواية الزبير والتي بعدها تصرح بالتعدد، ما ثبتت هذه كلها فيها نظر. الذي الصحيح هو الأصل. ألهتني أي شغلتني، يقال لها إذا غفل ولها بالفتح إذا لعب، لهي بالكسر إذا غفل، لهي ولها إذا لعب. وقوله عن صلاتي أي عن كمال الحضور فيها، والطريق الآتية المعلقة تدل على أنه لم يقع له شيء من ذلك، وإنما خشي أن يقع له، أن يقع لقوله فأخاف. قال ابن دقيق: فيه مبادرة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى مصالح الصلاة ونفي ما لعله يخدش فيها. وأما بعثه بالخميصة إلى أبي جهم فلا يلزم منه أن يستعملها في الصلاة، ومثله قوله في حلة عطارد حيث بعث بها إلى عمر: إني لم أبعث بها إليك لتلبسها. احتمل أن يكون ذلك من جنس قوله كل فإني أناجي من لا تناجي، واستنبط منه كراهية كل ما يشغل عن الصلاة من الأصباغ والنقوش، جميل، الثياب المنقشة والمصبوغة في الصلاة تلهيك أو تلهي من يصلي خلفك وينظر إليهم. وفيه قبول الهدية من الأصحاب والإرسال إليهم والطلب منهم، استدل به الباجي على صحة المعاطاة لعدم ذكر الصيغة. قال الطيبي: فيه إيذان بأن للصور والأشياء الظاهرة تأثيرا في القلوب الظاهرة طاهرة والنفوس الزكية، وهذه فائدة جيدة. الصور الظاهرة لها تأثير في القلوب الطاهرة والنفوس الزكية، يعني فضلا عن من دونها، فضلا عن من دونها. الصور الظاهرة والأشياء الظاهرة لها تأثير على القلوب الطاهرة فضلا عن من دونها. وقال القرطبي: وفي هذا الحديث جواز لباس الثياب ذوات الأعلام، وفيه التحفظ من ما يشغل عن الصلاة والنظر فيه، ويستفاد منه كراهية التزويق والنقوش في المساجد. وفيه أن الذهول اليسير في الصلاة لا يضرها، لا ترى أن قوله فإنها ألهتني عن صلاتي أي شغلتني وصرفتني. وفيه سد الذرائع والانتزاع عما يشغل الإنسان عن واجبات دينه. وفيه قبول الهدايا من الأصحاب واستدعاءه صلى الله عليه وسلم بجاني أبي جهم لتطيب نفسه، فإنه ذاك أهدى المرة الأولى أهدى له الخميصة بغير أن يطلب منه شيئا، فلما رأى فيها أعلاما ردها، وإذا ردها ولم يقل له أبدلني غيرها تطيبا لنفسه ربما يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبلها منه أو ردها عليه لعدم رضاه عنه، فطيب نفسه بقول: ابدلني بجانية، ذهبوا بخميصتي هذا وأتوني بجانية بدلها، وهي دونها الإنبجانية دون الخميصة، كان بياعا للبز أبو جهم. قال تطيب قال تطيب لقلبه ومباسطة معه، قوله اتوني بجانية بجهم تطيب لقلبه ومباسطة معه، وهذا مع من يعلم طيب نفسه وصفاء وده جائز. ولم يبعث الخميصة لأبي جهم ليصلي فيها، له بيع البز، يبيع الخمائص، يبيع كذا، يجوز لبيع البز يبيع الحرير للنساء ولمن به حكة وما كان من ذلك، والإنبجانية والخميصة وما ساء ما كان يلبس، ردها عليه باعتبار أنه بيع البز، تاجر البز. أما الحديث الأول عن ابن عباس عائشة وعائشة لما نزل برسول الله أي نزل به الموت طفق يطرح خميصة له، هذا هو الشاهد من الحديث، لبس الخمائص هذا كونه يستعملها يجوز لبسها الخميصة والإنبجانية. الشاهد منه في هذا الموضع لبس الإنبجانيات والخمائص الأكسية والخمائص جائز، فإذا اغتم كشفها عن وجهه فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى، أي بعد أن يكشفها يقول ذلك: اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذروا ما صنعوا. وهو أصل في الحذر من اتخاذ القبور مساجد، يحذروا ما صنعوا، حذر من صنيعهم وفعلهم، وسواء كان القبر في آخر المسجد أو يمينه أو شماله، ما دام داخل المسجد ولو لم يكن في مقدمته فالصلاة فيه باطلة، لهذا الحديث وغيره، حديث لا تتخذ المساجد القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور، والكراهة هنا كراهة التحريم اتفاقا، لا كراهة التنزيه، لأنه تشبه باليهود، ولعن النبي صلى الله عليه وسلم اليهود النصارى لفعلهم ذلك، هذا تعرض للعنة كما لعنوا، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت: ولولا ذلك لأبرز قبره غير أني أخشى أن يتخذ مسجدا. وما مناسبة وضع ذلك على وضع ذلك الشيء على وجهه؟ وضعه على وجهه فإذا اغتم كشفها، ظاهر لأنه لأن فيها برودة يستريح يريح بها وجهه، يريح بها لبرودتها، إما أنها كشكل كمادات أو شيء من ذلك، فإذا اغتم كشفها، وإذا كشفها لعن اليهود والنصارى، وهذا في آخر أمره وعند احتضاره وموته في مرض موته، وهو يحذر من الشركيات وذرائع الشركيات ووسائلها، ويلعن اليهود والنصارى. وقد لعن الله اليهود والنصارى في كتابه: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. والحديث الذي يليه عن أبي بردة قال: أخرجت إلينا عائشة كساء وإزارا غليظا، قالت: قبل رسول الله في هذين، بخميصة لها أعلام، ففيه لبس الإزار الغليظ ولبس الكساء. هذه الأدلة كلها في باب الأكسية وباب الألبسة، ولا إشكال في ذلك. قال الحافظ رحمه الله: تقدم هذا وذكر له طريقا أخرى تعليقا، وزاد فيها وصف الإزار الكساء إزارا غليظا مما يصنع باليمن، وكساء من هذه التي تدعونها الملبدة. والملبدة اسم مفعول من التلبيد، قال ثعلب: يقال للرقعة التي يرقع بها القميص لبدة. وقال غيره: هي التي ضرب بعضها من بعض حتى تتراكب وتجتمع. قال الداودي: هو الثوب الصفيق، ولم يوافق. ملبدة فيها لبد، فيجوز أن يلبس، لكن ليس على هذا التكلف. بعض الصوفية يعني يلبده عمدا، يعني يعطي لبدة من هذا ومن هذا ومن هذا، ويثياه ثوب جديد، لكن يلبده ثوب من قطع جديدة، لبدة من هذا اللون، لبدة من هذا، حتى يصير كله مثل يعني مثل جدار مبلط بأنواع من البلاط، هكذا وهكذا وهكذا. فهذا ليس من السنة، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. إنما إن اخترق ثوب الإنسان فلبده جاز، والإمام أحمد كان كذلك، إذا اخترق ثوبه لبده بقطعة أخرى، ولا عيب في ذلك، ولا كذلك نقيص أن يتقشف الإنسان في حالة مثلا ضيق الحال عليه ويعيش. أما مسع مع السعة فإنه لا يحتاج إلى التلبيد من الأشياء الجديدة على أنها من السنة، ليس كذلك. إلى هنا بارك الله فيكم.